الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الخامس من تفسير سورة النساء من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. أخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلم ماشيين، عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلم ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. ففي رواية للترمذي قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأعطوا أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الشيخ مقبل: وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها، وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ، على أنها ولا تنافي بين القصتين، فيحمل أنها نزلت فيهما معا. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: وإن كان رجل يورث كلالة في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، أي ذكر الكلال المتصل بهذه الآية، والله أعلم، انتهى. قال الشيخ مقبل رحمه الله: وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر، فإن قوله: وإن كان رجل يورث كلالة في ميراث الأخوة لأم، فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل، والله أعلم. ولكن تقدم لك أن سبب نزول الآية في بنات سعد بن الربيع ضعيف. ذكر أهل العلم أن الإرث في الجاهلية كان للذكر الأقوى، فجاء الإسلام بقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وكانت الوراثة أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالحلف، قال الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وكانت أيضا بين المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا وهاجروا بعضهم أولياء بعض، فنسخ ذلك بالوراثة الشرعية الآن، وجعل أسباب الإرث ثلاثة: الولاء عن النسب، والنكاح، والولاء. حتى قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، وذكر منها وهي ولاء ونكاح ونسب. ويتحقق الميراث بوجود المورث والموروث والوارث، وهو منقسم إلى فرض وعصبة. فالفرض يكون بالنصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، على تفصيل يأتي إن شاء الله. وما بقي سوى ذلك فهو عصبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعصبة أقوى من الفرض، فهي وارثة، لا سيما إذا كان المعصب ولدا، ولذلك لم يحدد له مقدار معين. وأما الفرض لما كان قد يعتري صاحبه النقص فرض الله له حدا معلوما، ويبدأ في حال القسمة بالفرض قبل التعصيب، لأن المعصب إنما يكون له ما بقي. في مسائل كثيرة في هذا الباب. قال: يوصيكم الله، ووصية الله عز وجل أمر وفرض يجب أن يؤخذ بها، وقد وصى الله عز وجل بالتوحيد والتقوى وغير ذلك من الوصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، في أولادكم ذكورا كانوا أو إناثا، وهذه الوصية إنما تكون بعد موت الأب المورث، وذكر في هذه الآية الأب دون غيره من المورثين لأنه هو الأصل، وإلا فالذين يورثون أصناف كثيرة، لكن أراد الله عز وجل بهذا أن ينسخ عمل الجاهلية في أن مال الأب يكون للكبير أو يكون للعم أو لغير ذلك، وينسخ ما كان في مبدأ الإسلام من أن الإرث يكون بين المتآخين بدون أرحام، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للرجل صغيرا كان أم كبيرا نصيب مثل اثنتين من الإناث، فالأنثى تنصف الرجل في الدية وتنصفه في الميراث. وقد غير حكم الله عز وجل بقانون وضعي في تونس، والله المستعان. والسبب في هذا التفضيل بين الذكر والأنثى في الميراث ما ذكره الله عز وجل من أن الرجل هو صاحب النفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بينما المرأة قليلة النفقة، والله عز وجل هو العليم الحكيم، ولذلك كانت المواريث على حسب المصالح الدينية والدنيوية. فإن كن نساء فوق اثنتين، أي لم يكن من الوارثين رجالا في المعنى الأول، كل الوارثون مختلطون منهم الذكر والأنثى، وفي هذا فإن كنا نساء فوق اثنتين بمعنى لم يكن معها معصب من أخيها ونحوه، فلهن ثلث ما ترك. ذكر في الآية ما فوق الاثنتين، فما حكم الاثنتين؟ حكم الثنتين أن لهم الثلثان، لأن الله عز وجل ذكر في آخر سورة النساء أن للأختين الثلثان، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وبقية المال إما أن يذهب لبقية الفروض وإما أن يكون للمعصب. فبهذا علم أن البنات لا يستوعبن مال الأب، وسيأتي أن الأخوات لا يستوعبن مال الأخ. وإن كانت واحدة من البنات وليس له ولد فلها النصف، نصف ما ترك. وإذا ركزت لم يذكر هنا الولد، لأن الولد قد دخل في المعنى الأول، وإنما تكون الفروض للبنات مع عدم وجود الولد، أما مع وجود الولد فيكون التعصيب بينهم. ثم قال: ولأبويه، هذا حكم آخر، لأبوي الميت إن قدر أنه مات قبل أبويه أو قبل أحدهما، لكل واحد منهما السدس، سدس المال فرضا مما ترك، إن كان له ولد بهذا الشرط بهذا القيد يكون له السدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث، بعضهم يعبر بثلث الباقي والصحيح أن لها ثلث المال وللأب السدس فرضا وبقية المال تعصيبا. فلا يقال كيف تكون الأم أكثر من الأب، إنما الأم أكثر من الأب في الفرض في هذا الحال، وأما المال فهو عائد أكثره إلى الأب، يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. فإن كان له أخوة أخوة أشقاء فلأمه السدس، يحجبونها من الثلث إلى السدس، مع أنهم قد لا يرثون، لا سيما مع وجود الأب لا يرثون، لأن الأب يحجبهم من بعد وصية يوصى بها أو دين. أيهما المقدم، الدين أم الوصية؟ في القرآن قدم الوصية لفظا قبل الدين، لكن في الواقع يجب أن يقدم الدين قبل الوصية. إذن هل معنى ذلك أن المسلمين خالفوا أمر الله وقدموا غير المقدم؟ لا، وإنما ذكر الله الوصية دون الدين قبل الدين، لأن الدين له مطالب ومن يبحث عنه، وربما ذهب إلى المحكمة وربما رفع القضايا. أما الوصية إن لم يتق الله عز وجل الورثة ربما ضيعوها وأخفوها، ولذلك توعد الله عز وجل من فعل ذلك، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فالوصية قدمت لفظا لضعفها، والدين أخر لفظا لقوته، وإلا فإن من الحقوق المتعلقة بالورثة إخراج الدين ثم الوصية، وقبل ذلك أجرة الكفن والحفر وقيمة القبر إن كان في بلد يتعين ذلك. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لكن لله الحكمة إذ جعل هذه المواريث. وأما إذا عدنا إلى حال الناس فيختلفون، لا يدرون أيهم الأقرب نفعا فيزيد يزاد له المال أو ينقص من ماله. والآباء لفظ عام يدخل فيه الأب الصليبة وما نزل أو ما على من الأجداد، والأبناء يدخل فيه الابن الصليبة وما نزل من أبناء الأبناء. فلله الحكمة البالغة، ما فرط في الكتاب من شيء، فريضة من الله، أي ما تقدم فرضه الله فريضة منه، لا يجوز التلاعب والمساس به والتغيير له. إن الله كان عليما فيما فرض عليكم، حكيما لم يقع منه الجور والظلم والمخالفة. وسيتكلم المفسر رحمه الله تعالى عن كثير من المعاني المهمة في هذا الباب من باب استيعاب المسألة، والله المستعان. قال رحمه الله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية: أعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية: وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة. قال الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم صارت الوراثة بالهجرة. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فنسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة: بالنسب أو النكاح أو الولاء. فالمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمعنى بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصابته يرثون المعتق. فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة، فنقول: إذا مات ميت وله مال فيبدأ بتجهيزه، ثم بقضاء ديونه، ثم بإنفاذ وصاياه، فما فضل يقسم بين الورثة ثم الورثة على ثلاثة أقسام، منهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا. فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث بالوراء لا يرث إلا بالتعصيب. أما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم، ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين والأخوة وبني الأخوة والأعمام وبنيهم، ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان الميت ابن يرث الأب بالفرض السدس، وإن كان الميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب، وكذلك الجد وصاحب التعصيب من من يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض. هذه جملة مهمة لخصها البغوي رحمه الله. وجملة الورثة 17، 10 من الرجال و7 من النساء، فمن الرجال الابن وابن الابن، وإن سفل والأب والجد أبو الأب، وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم، وابن الأخ لأب والأم أو للأب، وإن سفل والعم للأب والأم أو للأب وأبناؤهما وإن سفلوا، والزوج ومولى العتاق، ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة أم الأم وأم الأب، والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم، والزوجة ومولاة العتاق. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حق بالحرمان بالغير، الأبوان والولدان والزوجان، لأنه ليس بينهم وبين الميت وساطة. انظر هذه الجمل مفيدة جدا، إذا عرفت من لا يحجب سهل عليك معرفة من يحجب. والأسباب التي توجب حرمان الميراث 4: اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت، الذي عليه أكثر العلماء أن أسباب منع الميراث 3: قتل ورق واختلاف ديني. وعمي الموت كأنه يريد به إذا لم يعلم من مات قبل من، أو هل مات أم لا. ويعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث متفق عليه. فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم، لأن الكفر كله ملة واحدة، لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا على قول لبعض أهل العلم. الكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك 3 ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي. فالإمام أحمد بن حنبل يرى أن اليهودي يرث من اليهودي، النصراني يرث من النصراني، أما عند هؤلاء فيرون أن كل كافر يرث من جميع الكفار، فيجوز للكافر المجوسي أن يرث الكافر الهندوسي، أو يرث الكافر اليهودي أو البوذي أو النصراني أو غير ذلك. والذي يظهر القول باختلاف الملل، القول باختلاف الملل، وأن الميراث يقع بينهم على ما هم عليه من مللهم. وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي، وإليه ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، الحديث فيه كلام. قال وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر كله ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون في إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى، والرقيق لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، لأنه لا ملك له ولا فرق فيه بين القن والمدبر والمكاتب. وأما الولد يرثه يعني هو ملك سيده، هو مال، الرقيق مال يورث ولا يرث، وإذا مات وله مال أصلا ماله لسيده. والقتل يمنع الميراث عمدا أو خطأ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. خرجه الترمذي. وهذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، إسحاق بن أبي فروة قد تركه بعضهم، والعمل عند أهل العلم أن القاتل لا يرث. قاله الترمذي. قال: ونعني بعمل موت أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرق في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدر أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موته من ورثته. والسهام المحدودة في الفرائض 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض 3: فرض الزوج عند عدم الولد، سيأتي. وفرض البنت الواحدة للصلب كما تقدم، أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب. وفرض الأخت الواحدة للأب، سيأتي في آخر السورة. والأم أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم. والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد. والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا، والابنتين الابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب. وفرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا. والثلث فرض 3: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد، والاثنان من الأخوات والأخوة إلا في مسألتين: إحداهما زوج وأبوان، والثاني زوجة وأبوان، فإن الأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وفرض الجد مع الأخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الأخوة. وأما السدس ففرض 7: فرض الأب إذا كان الميت ولد، وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الأخوة والأخوات، وفرض الجد إذا كان الميت ولد ومع الأخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض، وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الأخوة. وفرض الجد والجدات وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا أو أنثى. وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين. وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة للأب وأم تكملة الثلثين. هذا ملخص لما سبق. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أنبانا وهيب قال أنبانا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس. وكذلك الاثنان فصاعدا من الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدات وأولاد الأم وهم الأخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة: بالأب والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل. وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله. وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا، وبالآخر الأب والأم. وذهب قوم إلى أن الأخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمه الله، أهو الصواب، لأن الجد أب. قال ابن عباس: من شاء باهلته أن الجد أب. وأولاد نعم. وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا. فإن كان مع الجد أحد من الأخوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث، فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بني الأخوة، يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب. فإن استوي في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى، ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم، ثم على ترتيب بني الأخوة ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب على الميت ولا فالميراث للمعتق. فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق، وأربعة من الذكور يعصبون الإناث: الإبن وابن الإبن والأخ لأب والأم، الأخ للأب والأخ للأم والأخ للأب، حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب، فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفرض للبنت والأخت. وكذلك ابن الإبن يعصب من في درجته من الإناث ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئا، حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الإبن. فإن كان في درجتهما ابن ابن أو سفل منها ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت، حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت، فلو مات عن بنتين وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أنبانا آدم قال أنبانا شعبة قال أنبانا أبو قيس قال سمعت هذير بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنه وبنت ابن وأخت، فقال البنت النصف وللأخت النصف، وأتى ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت. فأتي أبا موسى فأخبره بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رجعنا إلى تفسير الآية واختلفوا في سبب نزولها. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الوليد قال أنبانا شعبة عن محمد بن المكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا عقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وقال مقاتل والكلب نزلت في أم كجة امرأة أوس بن ثابت وبناته. وقال عطاء استشهد سعد بن الربيع النقيب يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخا، فأخذ الأخ المال. فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد فقالت يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد، وإن سعد قتل يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي فلعل الله يقضي في ذلك. فنزل يوصيكم الله إلى آخرها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال له اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، فهذا أول ميراث في الإسلام. قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد. قد يقول قائل كيف يوصى الأب والأب مات؟ يعني يوصى حتى لا يتلاعب بالمال قبل موته، فربما كان يجتمعون حوله وهو في حال موته اعطي لفلان كذا واعطي لفلان كذا واعطي لفلان كذا، فأوصاه الله ألا يتلاعب بالمال قبل موته، فإن كان من وصية فقد حدد له الثلث. أي ابنتين فصاعدا فوق صلة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق. فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة قرأت العامة بالنصب على خبر كان ورفعها أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة، فلها النصف لأبويه يعني لأبوي الميت كناية عن غير مذكور، لكل واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الإبن، والأب يكون صاحب فرض. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. قرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة استثقالا للضمة بعد الكسر، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل. فإن كان له أخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والأخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة وقد تفرد به، وقال لأن الله تعالى يقال فإن كان له أخوة فلأمه السدس ولا يقال للاثنين أخوة. قال فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية لأن الجمع ضم الشيء إلى الشيء وهو موجود في الاثنين، كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى الاثنين. هذه فائدة نفيسة تستفيدها في العقيدة وفي غيرها. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعل، وكذلك الثانية، ووافق حفص الثانية، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبل بدليل قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، ومعنى الآية الجمع لا للترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا، معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة، والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده، لتقرب ذلك أعينهم. فريضة من الله ما قدر من المواريث، إن الله كان عليما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام، والحمد لله رب العالمين.